بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة من جملة الأولياء على التصرف في المال، الحاكم الشرعي هنا الشيخ عبر هكذا: من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل، مع أن الولاية ولاية الحاكم الشرعي لا تختص بمال من لا يستقل، بل هي تشمل مال من لا يستقل ومال من لا تصرف له، لأن المولى عليه قد يكون ممن لا يستقل، وقد يكون ممن لا تصرف له أصلاً. فمثلا هناك فرق بين تصرف المجنون مثلا وتصرف السفيه. المجنون لا تصرف له لأنه لا يستقل، المجنون أصلا لا تصرف له، مسلوب العبارة، بخلاف السفيه فإنه له تصرف. قاية ما في الأمر لا يستقل بتصرفاته، يحتاج إلى شنو؟ إلى إذن. تصرفاته لا تقع على نحو الاستقلال، بل لا بد أن تكون عن إذن. إذن ولاية الحاكم الشرعي لا تختص بمن لا يستقل، بل تشمل أيضا من لا تصرف له أساساً، كالمجنون والصبي. على بعض المباني أن الصبي مسلوب العبارة ولا تصرف له أصلا. ما هو المراد من الحاكم الشرعي؟ قال: المراد من الحاكم الشرعي الفقيه الجامع لشرائط الفتوى. فالبحث فعلاً في ولاية الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، التي أهمها الاجتهاد والعدالة، أن يكون جامعا لشرائط الفتوى. وقد رأينا هنا ذكر مناصب الفقيه امتثالا لأمر أكثر حضار مجلس المذاكرة، يعني أن هذا في بحثه ذكره، ولهذا قال هذا الكلام. مناصب الفقيه ثلاثة: الأول الإفتاء، المقصود بالإفتاء يعني حجية الإفتاء، وإلا الإفتاء في نفسه ليس منصبا من المناصب. الإفتاء، عمل الإفتاء أو ممارسة الإفتاء، هذا ليس منصبا، المنصب هو الحجية، حجية فتوى. المنصب الأول حجية فتوى الفقيه في حق العامين. أحدها الإفتاء فيما يحتاج إليه العامي في عمله. تعبير الشيخ فيما يحتاج إليه يعني أن العامي في عمله قد يكون قاطعا للحكم فلا يحتاج إلى فتوى الفقيه، وقد يكون شاكا، فمثلا الضروريات التي يقطع بها العامي كوجوب الصلاة ووجوب الصوم، أو حلية النوم وحلية مثلا المشي، وهكذا ما يقطع العامي بحكمه ولا يحتاج فيه إلى الفقيه، إنما يحتاج العامي إلى الفقيه فيما شنو يشك في حكمه، يتردد في حكمه. الإفتاء فيما يحتاج إليه العامي في عمله، ومورده شنو مورد حاجة العامي؟ المسائل الفرعية. مورد حاجة العامي شيئان، أمران. الأمر الأول المسائل الشرعية، المسائل الفرعية للتفريق بين الفروع وبين الأصول، فإنه في الأصول يجب على العامي والفقيه معا، كلاهما يجب عليهما عقلان تحصيل اليقين، يجب على الفقيه وعلى العامي كليهما في الأصول تحصيل اليقين، إذ لا يندفع الضرر المحتمل إلا بتحصيل اليقين. الكلام فعلا في الفروع لا في الأصول. ومورده المسائل الفرعية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني والموضوعات الاستنباطية من حيث ترتب حكم فرعي عليها. الموضوعات المستنبطة، قسموا الموضوعات، موضوعات الأحكام الشرعية قسموها إلى ثلاثة أقسام: موضوعات مستنبطة، وموضوعات عرفية، وموضوعات حسية. الموضوعات المستنبطة هي كل عنوان، هي كل عنوان ورد في لسان الدليل وكان المرجع في تحديد مفهومه إلى العرف، مثل شنو؟ عنوان الغناء، عنوان الصعيد، وأمثال ذلك من العناوين. كل عنوان ورد في لسان الدليل وكان المرجع في تحديد مفهومه إلى العرف، هذا يسمى من الموضوعات المستنبطة. في هذه الموضوعات رأي الفقيه حجة، يعني كما أن فتوى حجة، تحديده لموضوع الحكم أيضا شنو؟ حجة. إذا كان من هذا القسم، تحديده لموضوع الغناء أو تحديده لموضوع الصعيد أو تحديده لموضوع الآنية وهكذا وأمثال ذلك. لما؟ باعتبار أن الروايات والسيرة المستدل بهما على حجية فتوى الفقيه، يعني ما استدل به على حجية فتوى الفقيه، ما دل على حجية فتوى الفقيه دال على الحجية من حيث الحكم ومن حيث الموضوع. يعني عندما يقول الفقيه الغناء حرام، هذه المقالة مكونة من موضوع وحكم، الغناء حرام ما دل على حجية فتوى الفقيه من لفظ أو سيرة دل على حجيته من حيث الحكم ومن حيث الموضوع. إذن فرأي الفقيه حجة في تحديد الموضوعات الاستنباطية، يعني ما كان المرجع في تحديد مفهومها إلى العرف، العرف المحاوري. القسم الثاني من الموضوعات هي الموضوعات العرفية، والمقصود بالموضوعات العرفية هي ما كان المرجع في تحديد مصداقها مو مفهومها مثل القسم الأول، ما كان المرجع في تحديد مصداقها إلى العرف العام. لنفترض مثلا عنوان البلد، ورد في لسان الدليل عنوان البلد، مثلا لنفترض أنه لا يجوز للإنسان نقل زكاة الفطر عن بلده، بلده هذا وارد في لسان الدليل مثلا من بلدة إلى أخرى، وارد في الرواية بلدة. تحديد مفهوم البلدة من الموضوعات المستنبطة، تحديد مصداق البلدة بيد العرف العام، فإن المكلف يرجع إلى العرف العام، يرجع إلى العرف العام في مكان سكناه ليحدد له العرف العام البلد، البلد من أين تبدأ والبلد من أين تنتهي، تمام لو لا؟ فالمرجع في تحديد مصداق البلد هو شنو؟ هو العرف العام. لا، المرجع في تحديد فهم العرف هذاك موضوعات شرعية ليس موضوعات مستنبطة، تلك موضوعات الشارع هو حددها بعد ما ليس الكلام فيها، هذه مثلها مثل الحكم. الموضوعات الشرعية كالقبلة كالوقت كالكر هذه موضوعات هي كالأحكام الشرعية، لأن الشارع هو الذي شنو تكفل ببيانها. الكلام فيما لم يتكفل الشارع لبيانه هذا نسميه الموضوعات المستنبطة، وإلا هذا مثلها مثل الأحكام الشرعية تماما. جعل يعني استنبط لأنها الصغرى، لأنها جزء من قياس الاستنباط. في قياس الاستنباط من جملة مقدمات قياس الاستنباط تحديد موضوع الحكم، فبما أنه من جملة قياس الاستنباط تحديد موضوع الحكم بالرجوع إلى العرف المحاوري وفهم ماذا يقول أصبحت شنو؟ سميت موضوعات مستنبطة، يعني مقدمة من مقدمات قياس الاستنباط. وإلا الموضوعات الشرعية التي تقولون عنها كالكر والقبلة هذا جعل شرعي، فبما أنها جعل شرعي تدخل في قسم الأحكام، هي بمثابة الأحكام لأنها جعل شرعي. الموضوعات الحسية هذا تحديد، هذاك في الموضوعات الحسية، في الموضوعات العرفية لابد أن يرجع إلى العرف العام في تحديد مصداقه،
يعني انطباق المفهوم على هذا المصداق بالعقل يكون
لابد بيد العرف العام في الموضوعات العرفية،
يعني العرف
ذاك في الموضوعات الحسية بيد العقل، بيد المكلف، شخص المكلف. العرف العام يرى البلد من أين تبدأ ومن أين تنتهي، مو الشخص يرى، خل يرى جهنم 2000 مرة رؤيته ليست حجة عليه، لابد العرف العام أين يرى البلد. مثلا افترض عنوان الهتك، مثلا نقول بأن مثلا الهتك حرام، من يحدد مصداق الهتك؟ أنا أحدد مصداق الهتك؟ لا، العرف العام هو الذي يحدد مصداق الهتك، هل هذا التصرف يوجب هتكا أو لا يوجب هتكا، وليس العقل. القسم الثالث الموضوعات الحسية. الموضوعات الحسية هي التي يكون المرجع فيها تشخيص المكلف، كمثلا تحديد أن هذا خمر أو خال، تحديد أن هذا نجس أو طاهر وما أشبه ذلك. فإذا الفقيه رأيه حجة في الموضوعات الاستنباطية من حيث ترتب حكم عليها، وإلا هي في حد ذاتها شنو علاقتها؟ يعني الغناء بما هو غناء لا علاقة له بالفقيه، إنما يكون الغناء له علاقة بالفقيه من حيث ترتب حكم عليه، وإلا الغنى بما هو غناء لا ربط له بالفقيه، فقيه غني. والموضوعات الاستنباطية من حيث ترتب حكم فرعي عليها لا بما هي، ولا إشكال ولا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه، يعني منصب حجية الفتوى. بلي بلي قلت إلا ممن لا يرى جواز التقليد للعامي. بعضهم قول شاذ من الذي ذهب بأنه يجب على كل مكلف أن يصل إلى الحكم الشرعي بنفسه، يعني أوجب الاجتهاد عينا على كل مكلفين، هذا قول شاذ. وتفصيل الكلام في هذا المقام موكول إلى مباحث الاجتهاد والتقليد. الثاني الحكومة، فله الحكم بما يراه حقا في المرافعات وغيرها في الجملة، بمعنى أنه الفقيه من مناصبه الحكم الولايتي، والمقصود بالحكم الولايتي ما يصدر عن الفقيه في الموضوعات الخارجية لا في القضايا الكلية. فرق بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية. ما يصدر من الفقيه في القضايا الحقيقية فتوى، وما يصدر من الفقيه في القضايا الخارجية حكم. الفرق بين الحكم والفتوى هو بشنو؟ بموضوعه. إن كان الموضوع قضية حقيقية، صلاة الجمعة واجبة أو ليست بواجبة مثلا، بل لنفترض مثلا الماء بتمام أصنافه من المطهرات أم لا، هذه قضايا شنو؟ حقيقية. ما يصدر من الفقيه في القضايا الحقيقية فتوى يدخل في المنصب الأول، ما يصدر من الفقيه في القضايا الخارجية هذه الدار لمن؟ من المتنازعين، هذه قضية خارجية بعد. تمام لولا في قضايا المرافعات، المرافعات كلها قضايا خارجية، المنازعات قضايا خارجية، هذا يسمى حكم. وغير المرافعات في الجملة على الخلاف عندهم، مثلا الحجر على المفلس، أن يقول هذا المفلس محجور عليه، ماكو منازعة في المقام، ولكن هو يحجر على المفلس، هذا حكم في قضية خارجية. أو في قضية الهلال بناء على ثبوته بحكم الحاكم، فإن الهلال قضية خارجية، فما يصدر من الفقيه فيها يكون من قبيل الحكم الولايتي. في المرافعات وغيرها، يعني وغير المرافعات في الجملة، يعني على الخلاف بين الفقهاء، كما في الهلال كما في الحجر على المفلس. وهذا المنصب، يعني منصب الحكم الولايتي، أيضا ثابت له للفقيه بلا خلاف فتوى ونصان، يعني الإجماع موجود، الروايات هم موجودة. وتفصيل الكلام فيه من حيث شرائط الحاكم. شرائط الحاكم يعني يشترط فيه الرجولة أو لا يشترط فيه الرجولة، مثلا يشترط فيه الأعلمية أو لا يشترط فيه الأعلمية، هذا في بحث القضاء. والمحكوم به، والمحكوم بيحكم تارة بالزوجية، تارة يحكم بالحرية، تارة يحكم مثلا بالحاجر، تارة يحكم بالولاية، لكل محكوم به شرائط معينة. والمحكوم عليه أيضا، هل ينفذ في حق المحكوم عليه أو هناك شرائط للمحكوم عليه؟ أن يكون المحكوم عليه ممن قامت البينة، أو أن يكون المحكوم عليه ممن قامت 4 شهود عليه لا خصوص شاهدين، وأشبه ذلك من شرائط في المحكوم عليه. موكول إلى كتاب القضاء. المنصب الثالث ولاية التصرف في الأموال والأنفس، وهذا المنصب هو المقصود بالتفصيل هنا. ما معنى الولاية؟ ولاية التصرف في الأموال والأنفس ما معناها؟ يقول ولاية التصرف في الأموال والأنفس لها معنيان. المعنى الأول استقلال الولي بالتصرف، يعني تصرفه نافذ، بعبارة أخرى استقلال الولي بالتصرف يعني تصرفه نافذ، سواء كان تصرفه بالمباشرة أو تصرفه شنو؟ بالتسبيب. مثلا الفقيه يبيع الوقف إذا حصلت مسوغات البيع، إذا باع الفقيه الوقف نفذ بيعه بلا حاجة لإذن أحد، هذا معنى شنو؟ استقلاله بالتصرف. يعني إذا تصدى لبيع الوقف أو تصدى لبيع مال اليتيم أو تصدى لبيع مال المجنون مثلا، إذا تصدى للبيع كان بيعه شنو؟ نافذان، هذا معنى استقلاله بالتصرف، يعني لا يحتاج إلى إذن أحد، سواء كان بالمباشرة يتصدى أو بالتسبيب بأن يجعل شنو؟ وكيلا أو يجعل وليا أو يجعل مأذونا من قبله، هذا أيضا تصد، ولكنه تصد بشنو؟ بالتسبيب. استقلال الولي بالتصرف مع قطع النظر عن كون تصرف غيره منوطا بإذنه أو غير منوط به. يقول الموارد التي يستقل الفقيه، الموارد التي يستقل الفقيه فيها بالتصرف هذه على قسمين، نفس هذه الموارد تارة غيره يعني غير الفقيه هم يستقل بالتصرف مثل الفقيه، وتارة لا، غيره لا يستقل بالتصرف بل تصرف غيره منوط بإذنه. مثلا التصرف في الوقف، التصرف في الوقف مما يستقل فيه الفقيه لكن غيره يحتاج إلى إذنه، تصرف غيره منوط بإذنه. بينما إخراج الزكاة، إخراج الزكاة من المال وتسليمه لمن؟ تسليمه للفقير أو تسليمه للمسكين، إخراج الزكاة من المال وتسليمه إلى الفقير أو المسكين، إخراج الزكاة قد يستقل غير الفقيه بذلك بلا حاجة شنو؟ إلى إذن الفقيه. ففي إخراج الزكاة من المال وتسليمها لموضعها لا يحتاج العامي إلى شنو؟ إلى إذن الفقيه. ففي هذا المورد الفقيه يستقل بالتصرف والعامي أيضا يستقل بالتصرف مع قطع النظر عن تصرف غيره، فقد يكون تصرف غيره منوطا بإذنه يعني بإذن الفقيه، وقد لا يكون شنو؟ منوطا به كما في الزكاة. ومرجع هذا القسم إلى أن نظره يعني نظر الفقيه سبب لنفوذ تصرفه، نظر الفقيه سبب لنفوذ تصرف الفقيه. المعنى الثاني للولاية عدم استقلال غيره بالتصرف، يعني لا بد من شنو؟ استئذانه. معنى ولاية الفقيه يعني شنو؟ يعني أن غيره محتاج إلى شنو؟ إلى إذنه، تصرف غيره محتاج إلى إذنه. وإن لم يكن هو يعني الفقيه مستقلا بالتصرف، يعني يريد يقول هذا القسم الثاني أيضا قسمين، الموارد التي يحتاج فيها إلى إذن الفقيه هذه الموارد على قسمين، قسم الفقيه يقدر يتصرف فيها لوحده، وقسم حتى الفقيه ما يقدر يتصرف فيها لوحده وإن احتجنا إلى إذنه فيها. القسم الذي يحتاج فيه إلى إذن الفقيه والفقيه يستقل بالتصرف فيه كبيع مال اليتيم، واضح؟ هنا يحتاج إلى إذن الفقيه، لكن الفقيه لا يحتاج إلى إذن أحد، هو شنو؟ مستقل. والمثال الذي لا نحتاج إلى إذن الفقيه لكن هم الفقيه نفسه ما يقدر يتصرف لوحده، مثلوا له بالمقاصة، مقاصة الدائن للمدين. الدائن تارة يتوقف استنقاذ دينه على المقاصة، تارة الدائن ما يقدر يستنقذ دينه إلا شنو؟ بالمقاصة. هنا لا يحتاج إلى إذن الفقيه، إذا وجد مال المدين وما يمكن استنقاذ حقه إلا بالمقاصة، المدين ممتنع تمام لولا منكر للدين، هنا يجوز له أن يقاص، ما يحتاج إلى إذن الفقيه. أما إذا افترضنا أن مقاصة الدائن من المدين بل لا تتوقف على ذلك، يعني بالإمكان الدائن مراجعة الحاكم الشرعي والحاكم الشرعي شنو؟ يجبره على أداء الدين. في هذه الموارد التي تكون المقاصة، مقاصة الدائن لمن؟ للمدين. في هذه الموارد التي لا تتوقف المقاصة، في هذه الموارد التي لا يتوقف الاستنقاذ على المقاصة، في مثل هذه الموارد العام يحتاج إلى إذن الفقيه، فقيها ما يقدر يتصرف لوحده، يعني لا يمكن للفقيه أن يأتي ويقتص من شنو؟ من مال المدين ويسلم للدائن، ما دام لا يتوقف الاستنقاذ على ذلك. إذن في موارد عدم توقف الاستنقاذ على المقاصة العام يحتاج إلى إذن الفقيه، والفقيه أيضا لا يستطيع أن يقوم بالتصرف بنفسه.
يحتاج إلى ماذا؟
ماذا؟
يرجع إلى ماذا الفقيه حتى يستطيع أن يتصرف؟
يحتاج إلى إرضاء المدين، يحتاج إلى رضا المدين. ومرجع هذا إلى كون نظره، يعني نظر الفقيه، شرطا في جواز تصرف غيره، يعني يشترط في تصرف غيره نظر الفقيه وإذنه. وبين موارد الوجهين عموما ما شرحناها، احنا بينا شلون عموما من وجه يفترقان ويجتمعان. ثم إذنه المعتبر، احنا ما قلنا يحتاج إلى إذنه، ثم إذنه المعتبر في تصرف الغير إما أن يكون على وجه الاستنابة بأن يجعل نائبا مكانه كالوكيل مثلا، يجعل وكيل على الوقف أو يجعل وكيل على أموال الطفل المسمى بالقيم مثلا كوكيل الحاكم، وإما أن يكون على وجه التفويض والتولية كمتولي الأوقاف من قبل الحاكم. طبعا هذا الكلام محل خلاف، ولكنه الشيخ تعرض له، وهو أنه هل الحاكم يستطيع أن يجعل ولاية لأحد أو لا؟ هل للحاكم الولاية على جعل الولاية أم ليس للحاكم الولاية على جعل الولاية؟ فكثير مثلا مثل السيد الخوي يقول لا، أصلا هذا القسم ما له، أن الحاكم يجعل ولي، الحاكم يقدر يجعل ولي، لا ولاية للحاكم على جعل الولاية لأحد، مهما يجعله الحاكم فهو شنو؟ وكيل. كل من يجعله الحاكم من قبله فهو شنو؟ وكيل، يعني ينعزل بموت الموكل، مثل أي وكيل الذي ينعزل بموت الموكل. أي شخص يجعله الحاكم ينعزل بموته، يعني وكيل لا أكثر من ذلك. أما أنه يجعل ولي من قبله بحيث لا ينعزل بموته، لأنه صار وليا بعد لا ينعزل بموت الفقيه، هذا لا يتصور. يعني ليس للفقيه ولاية على ذلك، يعني على إعطاء أحد للولاية، وإما أن يكون على وجه التفويض والتولية كمتولي الأوقاف من قبل الحاكم الشرعي، وإما أن يكون على وجه الرضا كإذن الفقيه في الصلاة على ميت لا ولي له. إذا ميت لا ولي له الفقيه يأذن لشخص بشنو؟ بأن يصلي عليه، لا هو وكيل ولا هو ولي، وإنما مجرد مأذون، لأن الوكيل لأن الوكالة نوع من الاستنابة، والولاية منصب من المناصب، بينما الإذن لا هو استنابة ولا هو شنو ولا هو منصب، مجرد رضا الفقيه لهذا بالصلاة على الميت لا أكثر من ذلك. إذا عرفت هذا فنقول مقتضى الأصل الأولي عدم ولاية أحد على أحد، مقتضى الأصل الأولي عدم ولاية أحد على أحد، يعني شنو؟ بل إيه؟ يعني ديمقراطية. ديمقراطية عدم ولاية أحد على أحد، عدم ولاية أحد على أحد شنو معنى؟ يعني أن لا يحتاج الإنسان في تصرفاته إلى إذن غيره، ولو أن غيره تصرف تصرفه شنو لا ينفذ عليه. مقتضى الأصل، قولوا مقتضى الأصل عدم نفوذ تصرف أحد في حق أحد، أصالة عدم النفوذ، عدم نفوذ التصرف. خرجنا عن هذا الأصل في خصوص النبي والأئمة عليهم السلام بالأدلة الأربعة. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا كان أولى بهم من أنفسهم من باب الأولى، أولى بهم من جنون في أموالهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، أمرا يعني جنون مو بس في باب القضاء، أمرا في أي شيء، نتمسك بإطلاق كلمة أمرا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، يعني في أي شيء، إذا قضى أمرا في أي شيء فليس شنو فهو نافذ على غيره، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآية الثالثة فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أيضا هنا نتمسك بإطلاقها عن أمره في أي شيء، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني في أي أمرين، خارج قضية خارجية قضية حقيقية، في أي أمر من الأمور. وقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخره. هذا بالنسبة للكتاب، وأما بالنسبة للسنة وقال النبي صلى الله عليه وآله كما في رواية أيوب بن عطية أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وقال في يوم غدير خم ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال من كنت مولى فهذا علي مولى. والأخبار في افتراض طاعتهم على العباد وكون معصيتهم كمعصية الله كثيرة، يكفي في ذلك منها مقبولة عمر بن حنظلة التي قال فيها الإمام شنو فإني قد جعلته عليكم حاكما، ومشهورة أبي خديجة التي قال فيها الإمام فإني قد جعلته عليكم شنو قاضيان، والتوقيع الآتي الذي قال فيه الإمام شنو؟ فإنهم حجتي عليكم. هذه النصوص شنو ربطها بمحل كلامنا؟ قاعدين نتكلم الآن في شنو؟ ولاية النبي والأئمة، مو في ولاية الفقيه. فشنو ربط هذه النصوص بمحل كلامنا؟ قال حيث علل، حيث علل فيها حكومة الفقيه وتسلطه على الناس بأني جعل المصدر هو أنا الجاعل، يعني أنا الذي جعلت للفقيه الحكومة، وأنا الذي جعلت للفقيه القضاء، وأنا الذي جعلت للفقيه الحجية. فكيف يثبت له ولا يثبت للجاعل؟ إذا ثبت للمجعول له، ثبت للجاعل من باب أولى، أنا الذي جعلت له. فهذه النصوص تدل على أن من جعل الحكومة والقضاء بل والحجية للفقيه هو الإمام عليه السلام، فهذا دليل على أن الإمام له الولاية، وإلا لو لم تكن له الولاية لما كان جعله نافذان. صار معلوم. وأما الإجماع فغير خفي، وأما العقل القطعي فالمستقل منه حكمه بوجوب شكر المنعم بعد معرفة أنهم أولياء النعم. العقل القطعي يحكم بأن شكر المنعم شنو؟ واجب. هل الأئمة منعم؟ يقول نعم، هم أولياء في النعمة التكوينية والنعمة التشريعية، يعني هم وسائط النعمة فيجب شكرهم. بشكر المنعم معلوم واجب، هذا هو الواحد، شكر المنعم راجع وليس بواجب. كفران بالنعمة قبيح، لا أن شكر المنعم واجب، الكفران بالنعمة قبيح، وأما شكر النعمة ليس بواجب، شكر النعمة راجع وليس بواجب. ووجوب شكرهم ووجوب شكرهم لا يدل على نفوذ ولايتهم، وجوب شكرهم يعني بمودتهم وبطاعة أوامرهم، وجوب شكر المنعم لا يعني نفوذ الولاية، فرق بين الأمرين. نعم، هذا ما يستقل العقل بحكمه. وما لا يستقل حكمه بأن الأبوة إذا اقتضت وجوب إطاعة الأب كانت الإمامة تقتضي وجوب طاعة الإمام من باب أولى. الأبوة تقتضي وجوب طاعة الأب شرعا، لولا من كان أبا وجبت إطاعته. إذا كانت الأبوة تقتضي وجوب طاعة الأب من باب أولى، الإمامة تقتضي وجوب طاعة الإمام، فإن النعمة التي تصدر من قبل الإمام أشد من النعمة التي تصدر من قبل الأب. خوف هذا غايته أنه يجب طاعتهم. أما نفوذ الولاية لمسألة أخرى، لأن الحق هنا يعني حق الإمام أعظم بمراتب من حق الأب، فتأمل. والمقصود من جميع ذلك
الواقع في تحديد المصداق، فالذي سيحدده هو المكلف، وإن كان يحدده بحسب ما يراه العرف.
فإذا المرجع للتحديد هو العرف، ولهذا سميناه موضوعات عرفية.
لكن القائم بالتحديد هو نفس المكلف.
القائم مقام فليكن، ولكن بالنتيجة لا بد أن يرجع إلى العرف معه.
يعني المكلف
بينما في الموضوعات الحسية لا يرجع إلى العرف، عرف لا قيمة له. لو قال العرف هذا خمر وهو يراه خمر ما إلى أثر العرف.